بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة.
كتاب الأيمان والنذور. الأيمان سمع يمين، وأصل اليمين في اللغة تطلق على اليد، وطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. أصل اليمين هي اليد، سميت الحلف يمين لأنه إذا تحالفوا كل واحد أخذ بيد صاحبه. وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. تجمع اليمين على أيمن، يمين وأيمن كرغيف وأرغف. وأما تعريف اليمين شرعا يعني توكيل الشيء، توكيل الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، توكيل الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. والنذور جمع نذر، وأصل الإنذار وهو التخويف، وعرف الإنذار بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، المجبر على أن يسمع نفسه شيئا ليس بواجب لحدوث أمر. باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى آية اليمين في آية الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم. اللغو ما لا يعتد به من الكلام في الأصل، والمراد في الأيمان ما يورد من غير روية فيجري على اللسان دون قصد. سمي لغو يجري مجرى اللغة وهو صوت العصافير في الأصل، والذي يجري على اللسان بدون لا والله فعل كذا والله ما فعل كذا يجري بدون قصد بدون يعقد قلبه عليه، هذا يسمى له لا يؤخذ به اللسان. لكن إذا عقد يمينه وانتبه لها وقصدها هذه هي اليمين المكفرة. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني ما يجري على اللسان بدون قصد بدون عقد القلب، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى في آية البقرة ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا اليمين نوعا اليمين لغو، وهي التي تجري على اللسان بدون قصد من دون عقد القلب، هذه لا يؤخذ بها. والثاني ما اليمين التي يقصدها صاحبها ويعقد قلبه عليها، هذه التي يؤخذ بها. فإذا كان حلف على شيء مستقبل ولم يفعل فإن عليه يكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين ذكر الله في هذه الآية، قال سبحانه فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسفتهم أو تحرير رقبة، إن يطعم 10 مساكين كل مسكين ما يكفيه قوت البلد في نصف قوت البلد، أو يعطي طعام جاهز يشبعه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم كل واحد كسر تكفيه الصلاة يطعم 10 أو يكسر 10 أو يعتق رقبة، واختار واحدة من هذه الثلاثة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إلى الكفارة هي ترتيب تخيير ثم ترتيب، تخيير بين واحد من الثلاثة إطعام أو كسرة أو تحرير أو عتق رقبة. فإن كان لا يجد واحد من الثلاثة فصيام 3 أيام. ومن هنا تبين خطأ بعض العامة، بعض العامة يقول على اليمين تصوم 3 أيام وواجب يستطيع. فتجد بعض العامة من الرجال قال الله أنا على اليمين تصوم 3 أيام، يقول لا ما تصوم 3 أيام إلا إذا كنت عاجز أول أطعم تصير تطعم، قال لها أنا أطعم لكن أنا بصوم 3 أيام ولا أستطيع، يقول لا تستطيع مع ما في هذا مرتب، الصيام مرتب على العجز عن واحد من الثلاثة. فينبغي تنبيه العامة على مثل هذا. فمن لم يجد في الصيام 3 أيام قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالمال احفظوها من عدم التكفير أو احفظوها من كثرة الحلف، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لعل هنا ليست للترجي للتعليم، لأن الله لا يرجو أحد ولا يحرمه، بمعنى لكي تشكروا، بين الله آياته لكي يشكره العباد. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديث هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يحدث في يمين قط. الحنث هو أن يحدث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله، أو أن لا يفعل ما حلف على فعله، أو يترك ما حلف على تركه، يسمى حنث. هذا يسمى حنث. يحدث هو أن لا ينفذ اليمين. كان أبو بكر ما يحدث أود نفذ اليمين، فكان أبو بكر لم يكن يحدث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يميني فرأيت غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت على يميني. هذا فعل أبو بكر وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في سورة المائدة ذكر من رواه. ثم كان حديث عبد الرحمن بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الرحمن بن سمرة بوصيتين، الوصية الأولى قال لا تسأل الإمارة، الإمارة بالكسر والمراد الولاية، تشمل ولاية القضاء ولاية الوزارة ولاية الإدارة عام، يعني لا تكون قاضيا ولا وزيرا ولا مديرا ولا رئيسا، لا تسأل الإمارة تسألها يعني. فإنك إن أعطيتها عن مسألة إذا أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذا طلب الإنسان الإمارة أو الوزارة هذا يدل على أنه متساهل يوكل إليها فيخلل، أما إذا بلي بها وهو لم يسألها وغزل بها فإن الله يعينه. فتسأل الإمارة الولاية، فإنك لو أعطيتها عن مسألة وكلت إليها فيخلل الإنسان، وإن بلي بها إذا بلي الإنسان ولم يسألها أعانه الله. ثم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا فيه دليل على النساء إذا حلف على شيء ورأى أن الخير في عدم تنفيذ اليمين لا ينفذ اليمين يكفر ولا ينفذها. في بعض الناس يحلف أنه لا يزور جاره أو لا يأكل طعامه، هل الخير ينفذها اليمين ولا الخير ما ينفذها؟ الخير لا ينفذها، نقول كفر على يمينك وكل طعام جارك وكلمه، يعني هذا خير، يعني هذا يفضي القطيعة. إذا أحلفت عليه فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هنا قدم الكفارة، يجوز تقديم الكفارة وتأخيرها، هنا كفر عن يمينك. وسيأتي في الحديث الآخر أنه يأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. فإذا حلفت أنك لا تكلم جارك الخير أن تكلم، كلمه وكفر عن يمينك. الأولى التكفير، الأولى تكفر عن يمينك، لأن اليمين ما تمنع من فعل الخير كما سيأتي في الحديث الآخر. بعض الناس يلجأ في يمينه، يجوز هذا وهذا، يجوز أن يقدم الكفارة دون آخرها، جاء هذا وجاء هذا كما سيأتي. هذا هنا قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كفر قدم الكفارة. وسيأتي في الحديث الآخر أنه قدم إيش الفعل. الحديث الثاني حديث أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي أبو موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله. الحديث الثاني حديث أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي أبو موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله. الأشعريين رهط بموسى، ما معنى أستحمله؟ يعني أطلبه أن يحملني على إبل للجهاد في سبيل الله. فقراء يريد أن يجاهد، ما عنده راحلة، يعطي يا رسول الله راحلة أحملنا على راحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ما عندي. حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمله. ثم بعد ذلك قال ثم لبثنا ما شاء الله أن يلبث فجاء الله بالخير. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ذود غر الذراع، جاء الله بثلاث ذود، الذود من الإبل، غر الذراع، الذراع يعني الغر البياض، بياض الأسنمة، جاء ثلاث إبل فحمل عليه فدعاهم فقال تعالوا وأعطاهم الإبل وهو قد حلف أنه لا يحملهم. قال أبو موسى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا ما نبهناه على يمينه. هنا الرسول في اللفظ الآخر قال تغفلنا رسول الله يمينه، نسي يمينه، لابد نرجع إليه نقول يا رسول الله حلف أنك ما تحملنا حملتنا. ثم انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، لأن نذكره يمينه. فأتيناه فقال يا رسول الله حلفت ألا تحملوا حملتنا، ماذا قال لهم؟ فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم. طيب على اليمين؟ قال اليمين الحمد لله كفر حسبنا. قال وإني والله، هذا الشاهد الحديث، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رأيت الآن كيف الحديث؟ قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، قدم الكفارة، قال أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني هذا وهذا. وفي الأخير الآخر إلا كفرت عن يميني وتحللتها، وفي الأخير إلا تحللتها وكفرت عن يميني. فيجوز تقريب كفارة وتأخيرها. افعل، وفي الحديث دليل على أن اليمين ما تمنع من فعل الخير. إذا حلف الإنسان على شيء ثم رأى أن الخير أن لا يرفض اليمين، لا يرفض اليمين ويكفر عن يمينه، وسواء قدم الكفارة على الفعل أو قدم فعل الكفارة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هو قال يعني إن الحديث روى الحديثين هذا وهذا، نحن الآخرون على هذه الأمة، الآخرون في الزمن، السابقون في الفضل والشرف، يعني هذه الأمة هم الآخرون زمنا، السابقون فضلا ومرتبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه. والله لأن اللام هنا لام مؤكدة القسم، تفتح اللام يلج بكسر اللام وفتح من اللجاج وهو التمادي في الأمر ولو تبين له خطأه. آثم له يعني يشد له إثما، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستمر الإنسان أحدكم بيمينه ولا يكفر أعظم له إثما من أن يكفر عن يمينه. والله لأن يلج أحدكم يمينه، يلج بعض الناس يلج في يمينه، يقول يا فلان زور فلان، قال والله أنا على حلف ما زوره، يا أخي الحلف على اليمين ما تمنع من الخير كفر عن يمينه، قال لا والله ما أكل طعام فلان، أنا علي حلف، على حلف ما أكل طعام فلان، على حلف ما زور فلان، يلج في يمينه، يقول يا أخي لا تلج في يمينه كفر عن يمينه، قال اليمين ما تمنع من الخير، اليمين ما تمنع من الخير، افعل الخير وكفر. هذا معنى قوله والله لأن يلج أحدكم في يمينه، يعني يستمر ويتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه، آثم له أشد له إثما من أن يعطي الكفارة التي افترض الله. أيهما أشد إثما؟ هل يلج في يمينه ويسمع عليها ولا يكفر ويفعل الخير؟ اللي يلج هذا أشد إثما. والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، استلج، معنى استلج في أهله يعني كأن يحلف على أهله، يحلف على أنه لا يشتريهم شيئا، أو يحلف أن لا يخرجوا إلى كذا، ثم فلا يلج في يمينه بل يكفر ويفعل ما حلف. قال لأهله والله ما أشتريكم كذا وكذا، أو والله ما تخرج إلى كذا وكذا، يقول لا حبجة كفر يمينك واشتري لأهلك. بعض الناس يقول لأهله اشتري، قال والله ما أشتريكم غسالة، والله ما أشتريكم ثلاجة، ثم بعد ذلك يلج في يمينه بل على الحفظ. الحمد لله لا تلج في يمينه، لا تستلج في أهلك، اشتري غسالة واشتري ثلاجة والحمد لله كفر عن يمين. من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، أعظم من إثم يكون يستمر على اليمين، فكونه يكفر هذا أخف من كونه يستمر في يمينه. ليبرى، إيش معنى ليبرى؟ اللام لام الأمر، أمر للغاية، المعنى ليترك اللجاج ويبر، ويبر في يمينه. ثم فسر فقال يعني الكفارة، ليبر يعني الكفر، بر في يمينك وافعل الكفارة ولا تلج في يمينك، هذا خير لك وأفضل من أن تستمر على يمينك ولا تطيل كفارة. قال النووي معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله، النووي يقول معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه، فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثما من الحنث، ولا بد من تزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. نعم، وفق الله جميع القاضي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا وكيل الجمعيات، إذا وكلتهم وأعطيتهم دراهم ويشتروا طعام وهم موثوقين الحمد لله، في شباب طيبين في المبرات الجمعيات، تعطيهم ما قال مثلي يعني يشتري بهم طعام وكيل عنك، يشتري ويدفع عنك، يعتبر وكيل لك، إذا كان وكيل ثقة لا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم كنتم تطعنون في إمرته، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في كتاب الأيمان والنذور معقودة لهذه الكلمة ويم الله، وهل هي يمين أو ليست يمين؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله، هل هي يمين أو ليست يمين؟ اختلف العلماء في هذه الكلمة، فقال بعض العلماء إنها يمين وقسم، وهو قول المالكية والحنفية، وقالوا لا، أيم الله أصلها أيمن الله، أصلها أيمن، حذفت النون الهمزة تخفيفا، أيمن جمع يمين، أيمن الله، لما كثر استعمالها حذفوا النون من آخرها مثل قوله لا، مثل لم يكن تحذف النون فقال لم يكن، لم يكن، ولم يكن منه، ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن حذفت النون تخفيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن. فكذلك أيم أصل أيم فحذفت النون تخفيفا، فقالوا إن هذه الكلمة قسم. قال آخر من العلم ليست في قسم، والدليل على ذلك أنها تحذف الهمزة وتصرف فيها، فصرى أيم الله بكسر الهمزة وبفتحها، والميم مضمومة، يقول إيم الله وأيم الله، وأيم أيم الله، أيم الله اسم عند الجمهور، وعند الزجاج حرف، والهمزة همزة فصل عند أكثر أهل اللغة، وقيل إن همزة قطع ذهب إلى هذا الكوفيون، لأنها عندهم جمع يمين فتكون همزة قطع، وعند السبوات المنافق اسم مفرد، والراجح أنها يمين، الراجح أنها يمين. وذكر الحافظ أن فيها 12 لغة
أي بعث لغة جمع في بيتين أنت أيم وأيم فافتح واكسر أو أم قلي وقل مو أو منو بالتثليث قد شكل وأيم اختم به والله كلا أضف إليه في قصر تستوفي ما نقل هذا أيم وأيم بالفتح والكسر هذه لغتان أيم وإيم افتح واكسر أو أم فيه لغة أم في الأيم أو أم قلي أو قل مو في الدين فقط أو من بالتثليث مثلثة يقول إيم وأيم وأمو أمو مثلثة مو ميم أمون مثلثة من 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 هذه تسع لغات والعاشرة أيمون وأيمون اختم به والله كلا أضف إليه في قسم إضاف والله أيمون الله هي إضاف إليه أيمون الله وأيم الله وأيم الله وقال أبو بفتح كما ذكر تلميذ بن مالك فاته أم بفتح الهمزة وميم وبالهاء بدل الهمزة هم على كل حال من جهة اللغة وهل هي ميم نقل الحفظ أنها يمين عند المالكية والأحناف وعند الشافعية في تفصيل إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى غير اليمين لا تنعقد يمينا المالكية يقول هي يمين أي والله المالكية والأحناف قالوا هي يمين على كل حال وعند الشافعية في تفصيل إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى غير اليمين لا تنعقد يمينا وإن أطلق فوجهان أصحهما لا تنعقد إلا إن نوى والإمام أحد رواية قيل تنعقد وقيل لا تنعقد وأصحهما أن تنعقد قال الغزالي إنها كقوله تالله ذكر وجهه الغزالي في معنى أنها كقوله تالله والثانية كقوله أحلف بالله الغزالي يرى في وجهان الوجه الأول أنها أن أيم الله مثل تالله والثاني كقوله أحلف بالله ومنهم من سوى بين أيم الله والعمر الله واحتج بعض من قال بالعقاد مطلقا بأن معناها يمين الله أيم الله يمين الله ويم الله صفة من صفاته وجزم النووي في التهذيب أن قول أيم الله كقولك وحق الله وقال إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق في حديث سليمان في قصة سليمان النبي قال ويم الذي نفس محمد بيده فقال إن شاء الله لجاهدوا يدعى على أنها قسم من يقصر بها واستدل من قال بالانعقاد مطلقا بهذا الحديث ويم الله إن كان خليقا للإمارة الحديث يدعى على أنها يمين من قال إنها تنعقد مطلقا وأنها يمين استدل بهذا الحديث ويم الله إن كان خليقا للإمارة هذا الحديث وجه الشاهد من قوله ويم الله إن كان خليقا للإمارة ويم الله أصلا وعيم الله فدل على أنها قسم وقيل ليست بقسم وهي اسم مفرد عند سيبوه المنافقة وفي عند الزجاج وعند بعضهم أنها حرف وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الذي بعث جيشا يعني أمر عليهم سلمة بن زيد وكان صغير السن في 17 سنة ففيه تأمير الصغير على الجيش وفيه من هو أسن ومن هو أفضل أنه يأمر في آخر حياته جيش أسامة وتحته أبو بكر وعمر ففيه على تأمير الصغير على الجيش وفيه من أسن ومن أفضل وفيه منقبه لأسامة ومنقبه لأبيه زيد في الحارثة ولهذا قال النبي إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وفيه أن الداء قديم قال الكلام في الناس النبي عقد جيسا بعثا وعمر أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فالشهر قديم يحتمل أن الذي طعن في إمارته من المنافقين طعنوا في إمارته وأنكروا عن النبي كيف يؤمن قال كيف يؤمن هذا الصغير ويكون تحته الشيوخ الكبار طعن بعض الناس في إمارته فقال النبي إن كنتم تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وهو زيد أبو زيد الحارثة ويم الله قسم إن كان لخليقا للإمارة يعني جدير خليقا جديرا للإمارة وحقيق بها وأهل الله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدير فأنه مستحق للإمارة وجدير بها وإن كان لمن أحب الناس إلي زيد وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده في من قبل أسامة وزيد وأنه من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فزيد من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة من أحب الناس إلى النبي بعد أبيه وأقسم النبي أنه جدير بالإمارة وأنه أهل لها ومستحق لها فدل على أن العبرة بالجدارة إذا كان جدير ومستحق وأهل الإمارة يؤمر ولو كان صغيرا ليس العبرة بالصغر ولا الكبر العبرة بالأهلية إذا كان أهلية وعنده قدرة على الإمارة وقيادة الجيش وتدبيره فهو أهل
الإمارة ولو كان صغير السن، ودل فدل على أنه لا بأس بتعبير صغير السن، وفي الجيش من هو أسن منه أفضل من جهة الفضل، لا شك أن أبو بكر وعمر أفضل، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كسيف الله وهو جدير وخلف الإمارة يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، خبرته وتجارته وحنكته ومعرفته بتسيير الجيوش، وفيهم من هو أفضل منه، لأنه يولى كل شخص بالولاية التي تناسبه، فيولى الشخص بإمامة الصلاة وهو لا يصلح لإمارة الجيش، ويولى في إمارة الجيش من لا يصلح لإمامة الصلاة، كل يولى في ما يناسبه. نعم. أيب يعني جمع يمين، قسم، قسم الله، أيمن الله، وأيمن الله يعني مثل أحلف بالله وأحسن بالله، يمين الله، أيمن الله. سيأتي أن بعضهم قال إنها لعمر الله، سيأتي في باب قول عوذ بالله عمر الله، قال بعضهم إنها مثل أيمن الله. نعم. أيمن جمع يمين، يمين الله. نعم.
السلام عليكم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذا يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف قال عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب.
نعم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة معقودة لليمين التي يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صيغة حلف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر بها أو يكثر منها، ما هي اليمين التي يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على القسم بها أو يكثر منها. ذكر المؤلف أربعة ألفاظ، أحدها والذي نفسي بيده، والثاني نفسه وكذا نفس محمد بيده، وبعضها بلفظ أما والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده أو نفسه وكذا نفس محمد بيده، أو أما والذي نفس محمد بيده، هذه الصيغة. وبعضها أيم والذي نفس محمد بيده، والثاني لا هو مقلب القلوب، والثالثة والله، ورابعها ورب الكعبة. هذه اليمين التي كان يراد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذه الحديث، والذي نفسي بيده والذي نفسي محمد بيده، بعضها أما والذي نفسي بيده أو أيم الذي نفسي بيده، هذه واحدة. الثاني يقول لا ومقلب القلوب، الثالث يقول والله، والرابع يقول رب الكعبة. وأما قول لا الله إذن فيؤخذ منه مشروعية من تقريره لا من لفظه، ولهذا قال ضرورا قال باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي يمينه الذي يكثر منها، ما هي القسم التي كان يواظب عليها ويكثر منها. هنا أربعة ألفاظ، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، والله ورب الكعبة، كان يكثر من هذا. ثم قال منه قال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا منها. ومن ذلك الحديث الأول حديث ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا نفي ومقلب القلوب أو القسم. واليمين لها صيغ الخمس، اليمين لها صيغ الخمس ومشهور منها ثلاثة، والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله، وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا، بالله لثلاثة كذا، والواو حرف القسم، والباء حرف القسم، التاء حرف القسم، هذه المشهورة. وبقي الصيغتان وهي هالله هالله هالله، والصيغة الخامسة الله. من ذلك قول أبو بكر أو قال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي لا الله لا الله إذن، في قصة قتادة لما قتل رجلا من المشركين وقال من قتل قتيل له عليه وينه فله سلبه، جاء رجل وأخذ سلبه، السلبه يعني سلاحه وثيابه فتكون القاتل تشريعا له، فجاء رجل فأخذ سلب هذا الرجل الذي قتله قتادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه، فقام أبو قتادة قال من يشهد لي، فسكت من يشهد لي، ثم قام الثاني قال نشهد، ثم قام الثالث فقام رجل قال صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني يعني أعطني إياه، فقال أبو قتادة لا الله إذن تعمد يا أسلم رسل الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، هذا الشاهد لا الله لا نفي يعني لا يعطيك الله قسم، فقال النبي نعم أعطيه سلبه، فأعطاه سلبه سلاحه وثيابه، قال أبو بكر فبعت هذا السلب أبو قتادة فبعت هذا السلب واشتريت به نخرفا بستان اشتريته بستان فهو أول مال تأثرته في الإسلام أول مال حصل في الإسلام هو هذا البستان بثمن السلاح والسلب الذي أخذه وهذا الرجل يريد أن يأخذ سلبه قال أبو بكر بين يدين لا لا الله تعمل الأسلم نفس الله تقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه لا أعطي فقال لن أعطي فقرر أبو بكر هذه الصيغة لا الله ها مفهوم القسم لا الله إذن لا نفي الله ومثل الله مثل ما جاء في الحديث الله ما أجلسكم إلا هذا الله ما أجلسكم إلا هذا لما جاء جماعة جالسين قال رسول الله الله ما أجلسكم إلا هذا قال نعم قال فإني سوف أصنع قل من جلس مجلسا كذا وكذا إلا غفر لهم أو كما جاء في الحديث وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم الله إذن قال الله يقال والله وبالله وتالله هذه ثلاثة الصيغة الأولى والله وبالله وتالله والله وها الله وكذلك الصيغة الثالثة أيم الله كما سبق في الحديث السابق فتكون الصيغ ست المشهور منها ثلاثة والله وبالله وتالله ثم ها الله الله أيم الله وأصل أيم الله بمعنى يمين الله بمعنى يمين الله وكذا لعمر الله صيغة أيضا سابعة وهي مختلف فيها هل هي قسم أم لا لعمر الله على قولين والراجح أنها ليست قسما كما سيأتي في باب الثالث عشر يبوب لها باب المؤلف يبوب لها باب مستقل باب قول الله باب قول الرجل لعمر الله أيم الله مختلف فيها قسم أو ليس قسم وعمر الله مختلف فيها أيم الله مختلف فيها على قولين والراجح أنها قسم وعمر الله مختلف فيها على قولين والراجح أنها ليست قسما وأما الصيغ الخمس ثلاثة مشهورة وثلاثان كذلك تكون الهمزة حرف قسم ها ها الله في الهاء حرف قسم الله الهمزة الواو والباء والتاء والهاء والهمزة تكون هذه الصيغ خمس والثالثة عمرها مختلف فيها والراجح أنها ليست قسم والسابعة أيم الله مختلف فيها والراجح أنها قسم أما لعمرك ولعمري فليست قسم لعمرك ولعمري فليست قسم بل هي تأكيد الكلام فجاء ذلك في حديث مرفوع عند ابن ماجه قالت عائشة رضي الله عنها في لعمري في سورة يوسف لعمري كذا تأكيد الكلام وجاء أيضا في كلام العلماء كلام الشيخ السلام يقول لعمري وليس المراد القسم وأما قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فلا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والله يقسم بما شاء مخلوقاته كما أقسم بالشمس نعم حياة الله قسم حياة الله إيه صفة الصلاة وكلام الله نعم
صلى الله عليه حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب
هذه من الصيغ التي كان يكتب بها عليه الصلاة والسلام ومقلب وفيه أن الله تعالى يقلب القلوب تقلب القلوب بيد الله ولهذا كان يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كانت عائشة تقول هل تخاف قال لا قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين مصاب الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب ينبغي يعني الإكثار من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نعم
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله
نعم وهذا في علم من علم النبوة أنه إذا هلك قيصر وهو ملك الروم فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى وهو ملك الفرس فلا كسرى بعده وقد وقع ما أخبر وفي علم من علم النبوة ذهبت ملوك القياصرة والقياصرة كسرها المسلمون وصارت الشام التي هي بلاد القياصرة والروم من بلاد فتحت بلاد الإسلام وكذلك العراق وبلاد الفرس صارت بلاد المسلمين ذهب الملوك وفتحها المسلمون نعم هذا في علم من علم النبوة وفيه أن الأخبر أيضا أنها تنفق كنوز ما فيه وقد أنفقت جاء بالكنوز في زمن عمر رضي الله عنه وأنفقت هذه الكنوز في سبيل الله لعلاء كلمة الله والحمد لله والشاهد من الحديث قول النبي والذي يسر بيده أنه يكتب هذا الحديث يكتب من قول والذي يسر بيده قسم النبي نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
نعم، هذا كما سبق الشيخ قوله الذي يسجد يده. نعم، قسم الذي يكثر من هذا قسم. نعم.
حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
نعم، يعني لو تعلمون ما أمركم من الأهوال والشدائد لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، هو أتقاهم وأخشاهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعلم ما لا نعلم. قال: لو كشف لكم عن المستقبل ولو علمتم ما أعلم لطال بكاؤكم وكثر وقل ضحككم. وفيها النبي أعلم الناس بالله وهو أخشاهم وأتقاهم عليه الصلاة، لأن ما كان به أعرف كان منه أخشى وأعرف. والشهيد قالوا: والله كان يكسب هذا القسم والله. هذه الصيغة ثالثة، الصيغة الأولى هو مقلب القلوب، الصيغة الثانية هو الذي ينسب به، هذه الصيغة الثالثة والله يكسب منها النبي صلى الله عليه وسلم قسم. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
نعم، هذا فيه دليل على أن المحبة ليست بالدعوة، بل المحبة الصادقة هي التي تستلزم الطاعة والامتثال، والصادق في محبته هو الذي يوافق محبوبه في محبه ومساحبه. ولما ادعى قوم محبة الله امتحنه الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه سمعت المحنة. الصادق في محبته هو الذي يعمل ويجاهد نفسه على العمل، فالذي يحب الصالحين ويحب الأنبياء الصحابة يجهد في العمل واللحاق بهم، فإذا بذل وسعه وحصل تقصير تجبره المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن أنت المرء مع من أحب. فعمر كان آخر كان الذي صرف من بني عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نقدم كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسي، يعني لا تبلغ كمال الإيمان الواجب حتى أكون أحب إليك من نفسي. ولا نفي لأي شيء، نفي لكمال الإيمان الواجب، ولأصل الإيمان موجود، لكن يعني كمال الإيمان أن تقدم محبة النبي على محبة نفسك وولدك وأهلك. فإن قدمت محبة النفس أو محبة المال أو الولد على النبي صلى الله عليه وسلم فإيمانك ناقص، إيمانك ناقص ولا تبلغ كمال الإيمان. ولهذا أخبر الله تعالى أن من قدم محبة شيء من الدنيا على محبة الله ورسوله أنه فاسق. وقل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا أهل والله لا أهل القوم الفاسقين. من قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو التجارات أو المساكن أو الأموال على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو عليه الوعيد الشديد. انتظروا فتربصوا حتى الله بأمره، يعني انظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، والله لا أهل القوم الفاسقين. وذلك أن الإيمان ناقص وضعيف. من قدم محبة المال على محبة الله ورسوله بأن تعامل بالربا مثلا، هذا قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، هو فاسق ضعيف الإيمان. ولما قال عمر: أنت يا رسول الله حبه من كل نفسي، قال: لا، يعني ما تبلغ كمال الإيمان الواجب حتى تقدم محبة النبي على محبة. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن بلغت كمال الإيمان الواجب. وهذا الحديث موافق لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإن نفس الإنسان داخل في قوله والناس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين، تدخل في نفس الداخل في الناس.
لا يؤمن عن الإيمان الكامل الواجب. فإن قدم محبة النفس أو الوالد أو الوالد فإنه لا يبلغ كمال الإيمان الواجب، يكون منه ناقص وضعيف. والشاهد قوله لا والذي نفسي بيده، أن الرئيس كان يكتب هذا القصر والذي نفسي بيده، نفوس العباد لا بيد الله رحمك الله. والشاهد قوله لا والذي نفسي بيده، هذا الشاهد ترجمة. وقال باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من يمينه التي يكثر فيها. نعم.
الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة لآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
نعم. هذا الحديث فيها القصة، وهي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للنبي اقض بيننا بكتاب الله، يعني بحكم الله، ما بحكم الله يشمل الكتاب والسنة، يعني بحكم الله. وفيه أن قول أحد الخصمين للحاكم اقض بيننا بحكم الله أو بكتاب الله لا شيء فيه، إذا قال أحد الخصمين للقاضي اقض بيننا بحكم الله لا يغضب القاضي. هذا الرجل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يعني كلام حق، اقض بيننا بكتاب الله بحكمه بما حكم الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أفقههما أجل، كلمة تقرير، أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، يعني موافق، وأذن لي، الثاني أفقه من الأول، وأذن لي يتكلم قبل أن تقضي بيننا، وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم. فقال رسول الله أخبرك عن قصة، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير، ابني أجير عند هذا الرجل، يعني هذا الرجل والرجل يخصم، قال إن ابني كان أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، أجير عنده، يشتغل عنده، أجير، فزنى بامرأته في وقت لم يكن فيه، فأخبروني، يقول لما زنى، أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية، يعني بدل الرجم أعطيته مئة شاة وجارية عبده، أبا، حتى يسلم من الرجم، بدل الرجم. وهنا الموجود في البلوغ الحديث أنه مئة لا مئتين، بمئة شاة، قال بمئة شاة. قال ثم إني سألت أهل العلم، في أن الإنسان إذا نزلت به نزل ما سأله يسأل أهل العلم في الشريعة، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو الآن اصطلح معه على أنه يعطيه بدل الزنا عن امرأته 100 شاة وجارية ويسقط عنه الرجل. وثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما ينفع هذا، أن على ابني جلد 100 تغريب عام، أن ما زائدة للتأكيد، التأكيد أن على ابن جلد 100 تغريب عام، وإنما الرجوع على امرأته. شوف هذا رجوع، فيه رجوع إلى أهل العلم. الأول اصطلحوا على شيء قبل أن يصلوا أهل العلم، قصر زنى بامرأته، قال أعطيت، يقول هذا ولد الزاني لزوج المرأة، أعطيت 100 شاة أو 100 شاة وجارية واسمع على ابني. قال ثم سألت أهل العلم فقالوا لا، أهل العلم قال أهل العلم لا، ابنك عليه الجلد، جلد 100 تغريب عام، وزوجك هذا عليها الرجم إذا كانت موافقة، لأن الزاني إذا كان بكر فيجلد 100 عام، 100 جلدة ويغرب عام، كما قال الله تعالى الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة. وجاء في الحديث في السنة التغريب عام. وأما المتزوج، المرأة المزوجة فعليها الرجم إذا اعترفت، في دليل على أنه يرجع إلى أهل العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده، هذا الشاهد، أما والذي نفسي بيده، فأن النبي يقتل هذا القسم، والذي قبله والذي نفسي، لا والذي نفسي بيده، والذي قبله ولا ومقلب القلوب، فكان هذا قسم، أحيانا يقول لا ومقلب القلوب، وأحيانا يقول أما والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول لا والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والله. فالأما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم وبكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، الغنم اللي أعطاك 100 أو 200 وجالة فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، سلده، إن هذا حد ما يفسد الحد بالمال، لابد من إقامة الحد. جلده 100 وغربه عام، يعني غرب من البلد اللي وقع فيها فاحشة 100 عام، يطرد ما يرجع إلى هذا البلد عام كامل حتى لا يتذكر الجريمة. وأما المرأة قال وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت رجمها، في أن أقرر أحد الخصمين على الآخر، أقرر أحد الخصمين على الخصمة في مسألة مشتركة بينهما، لا يكون ملزما لخصمه إذا لم يوافق، بل لكل إقراره. فهذا اعترف بأنه زنى بها، لكن ما يكون اعتراف عن المرأة، المرأة لابد تعترف أو لا، إن اعترفت أقيم عليها، وإن لم تعترف لا. فإذا قال قائل الرجل اعترف بأنه زنى بها، نقول لا، اعترف، اعترف على نفسه، واعتراف على نفسه لا يكون ملزما للخصم. فإقرار أحد الخصمين في نفسه على نفسه في مسألة مشتركة بينهما لا يكون ملزما لخصمه إذا لم يوافق، بل لكل إقراره، الرجل له إقرار والمرأة له إقرار. ولهذا قال النبي وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فأتى إليها فاعترفت فرجمها. وفيه إقامة الحدود، وأنها الحدود إذا وصلت للحاكم لا بد من إقامتها، وأنه لا شفاعة فيها. ولهذا لما شفع عند أسامة في حد من حدود الله غضب عليه النبي في قصة المرأة المخصومية التي سرقت، قال تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلا بد من إقامة الحدود، فإقامة في خير في صلاح للأمة. ولهذا جاء في حديث وإن كان في ضعف أن إقامة حد في الأرض خير من أن يطر الناس 40 صباحا. نعم.
أحسن الله عليك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا نعم. فقال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم.
يعني هذه القبائل، أسلم قبيلة، وغفار قبيلة، ومزينة قبيلة، وجهينة قبيلة، وتميم قبيلة، وغطفان قبيلة، وأسد قبيلة. فيها النبي صفاض بين هذه القبائل، قال رأيتم إن كان قبيلة أسلم وقبيلة غفار ومزينة خيرا من تميم وعامل بن صعصعة، قبيلة عامل بن صعصعة، وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده إنه خير منهم، خير منهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام، وخير منهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام. فأسلم وغفار ومزينة وجهينة سبقوا إلى الإسلام، تميم وغطفان وأسد خابوا وخسروا يعني لأنهم تأخروا الإسلام، والله أعلم بمراد رسوله. والما أنهم خير منهم الخيرية المجموعة المجموعة، ليس المراد الأفراد. قد يوجد من أفراد مثلا القبيلة المتأخرة من هو أفضل من القبيلة المتقدمة، لكن المراد الخيرية في الجملة. فالذين أسلموا قديما جملة هذه القبيلة خير من جملة هذه القبيلة، قبيلة أسلم وغفار ومزينة في مجموعهم خير من مجموع تميم وغطفان وأسد، لأنهم سبقوا إلى الإسلام. أما الأفراد فقد يوجد من أفراد هؤلاء القبيلة من هو أفضل من أفراد تلك القبيلة لعبادته وإيمانه وتقواه. فالمراد خيرية المجموع على المجموع لا الأفراد، وسبب التقديم تقدمه بالإسلام وسبقه بالإسلام. نعم. والشاهد قوله والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده هذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصد. نعم نعم. لا في زمن لها المقصود، في زمن النبي، في زمن لم سبقوا إلى الإسلام هذه القبائل، عزم النبي خاص، عزم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سبق إلى الإسلام هو أفضل من الأفراد المؤمنين، هذا معروف لا شك، كل ما تقدم في الإسلام هو أفضل. نعم.
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغى وإن كان بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت. فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطين. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسلوه.
وهذا فيه تحريم الغلول وهو الإخفاء من الغنيمة، ولهذا فيه تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب. قال لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. الغلول هو الإخفاء من الغنيمة، السرقة من الغنيمة قبل أن تقصى، يختلس من الغنيمة شيئا ويأخذه، فإذا أخذ شيئا جاء يوم القيامة يحمله فضيحة على عنقه. إن كان ليأخذ بعير من الغنيمة جاء به يحمله له رغاء صوت يفضح على أمام الناس يوم القيامة. وإن كانت بقرة جاء بها لها خواء صوت البقر. وإن كانت شاة جاء بها تيعى صوت الشاة. إذا أخفى شيء من سرقها فضح يوم القيامة وجاء يحمل على رقبته، يحمل البعير الذي سرقه أمام الناس على رقبته له رغاء صوت يفضح أمام الناس، والبقرة لها خواء صوته، والشاة تعرف في اللفظ الآخر. وإن كانت إقاعا جاء بها تخفق تضطرب. فقد بلغت، يعني النبي قد بلغت، يعني بلغتكم أن هذا الأمر لا يجوز. وفيه دليل على أن هدية العمال إذا أخذها نفسه فهي من الغلو. العامل الذي يجعل على الصدقات وعلى غيرها إذا أعطي له هدية فهي غلول، وأنه يجب على العامل إذا أهدي إليها أحد أمرين. الأمر الأول إما أن أردها عليه أو يأتي بها لولي الأمر فتكون من بيت المال. إذا يعني أعطيت هدية وأنت عامل تشتغل تجمع الصدقات وغيرها، إما أن تردها لا تقبلها، وإما أن تأخذها وتعطيها ولي الأمر تكون بيت المال. في هذا الحديث أن استعمل العامل فجعل العامل حين قال رسول هذا لكم هذا أهدي لي. قال أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر فنظرت أيهدى لك أم لا؟ إن الهدية ما أعطيت إلا من أجل العمل، لو كان ما هو بعامل ما أعطي هدية، أعطيه يتجلفون إليه حتى يرفق بهم، حتى مثلا يخفف مثلا من الصدقة التي يأخذها أو من التقدير، فأعطيت إليه من أجل عمله. لو لم يكن عامل ما جاء يدقون عليه الباب يعطون هدية، ما أعطوه إلا من أجل عمالته. إذا كان من أجل عمالته فإن تبع بيت المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت يهدى لك أم لا، يعني ما هديت إلا من أجل العمل. ثم قام النبي عشية من فتش أحد وأثنى على الله ابنه وأهله، فيه مشروعية الشهادة قبل الخطبة وأثنى على الله ابنه، وفيه مشروعية قال أما بعد. ثم قال وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي الواحد باسمه، قال فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملي وهذا أهدي إليه. فلا يقول فلان قال كذا أو فلان فعل كذا، وإنما عاد يعمم ما بال العامل يجمع العمال، يشمل جميع العمال. والشاهد قوله هو الذي نفس محمد بيده، فهو الذي نفس محمد بيده، هذا كان كثير يقصد به، حين يقول والذي نفس بيده، وحين يقول فهو الذي نفس بيده، وحين يقول أما والذي نفس بيده، وحين يقول غيب الذي نفس بيده. نعم يقاس عليه الغلول، يأخذ من بيت المال ولا يأخذ من صدقات الجمعة وأوقاف يختلس منها كل غلول. أصلها أصل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ويلحق بها الأخذ من بيت المال والأخذ من صدقات الجمعة أو من أوقاف يختلس كل هذا من الغلول. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
هذا كما سبق، والشاهد قال والذي نفس محمد بيده، أنك يكثر من هذا لبكيتم قليلا فتعلمون ما أعلم، فيه الذي أعلم الناس بالله فتعلمون ما أعلم ما عند الله من العقوبة للعاصي، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يعني كثر بكاءكم قل ضحككم. نعم.
حسن الله عليك. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
نعم هذا الحديث حديث أبي ذر قال أنت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة هم الأكثرون ورب الكعبة قلت ما شأني أيرى في شيء وأن أبو ذر أنه يريده وأنه في شيء لأن الرسول ما عنده أحد فجاء إليه أبوك فقال هم الأخسرون رب الكعبة فظن أبو ذر أنه يريده لما عنده أحد غيره فخاف أبو ذر قلت ما شأني أيرى في شيء عملت شيء فجاء قال فجلس إليه وهو يقول قال ثم استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله يعني تغشاني من الكرب والشدة خاف أنه يقصده فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله من هم ينهم هؤلاء الأخسرون أفتيك بأبي وأمي لأن يعني فدى بالأباء والأمهات عليه الصلاة من هم يا رسول الله الأخسرون أفتيك قال الأكثرون أموالا اللي عندهم أموال كثيرة هم الأخسرون وحلف النبي رب الكعبة ثم استثنى من الفقراء إلا من قال هكذا يعني إلا من أنفق هذه الأموال من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يعني إلا من أدى الواجب وفي الآخر إلا من قال هكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه يعني وزع الأموال أنفق الأموال من هنا ومن هنا ومن هنا فمن أنفقها وأدى الواجب سلم من الخسارة ومن أمسكها وأمسك الواجب فهو يخسر إذن أصحاب الأموال وإن كانوا أكثر الناس أموالا هم الأخسرون يوم القيامة هم الأخسرون والمفلسون من الحسنات إلا من أدى الواجب وأنفق الأموال في المشاريع الخيرية في اللفظ الآخر أنه حدق هكذا وهكذا وأشار عن إلى يمينه وشماله وأمامه خلفه لأنه أنفق الأموال من هنا ومن هنا على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحاويج وعلى المساجد وعلى المحتاجين وعلى القرابة إلا من قال هكذا وهكذا هذا يسلم من الخسارة وأما الذي يمسك الأموال فهو الأخسر هم الأخسرون وهم أقل الناس من الحسنات والشيء قال ورب الكعبة يعني يقسم رب الكعبة كان هذا كثير ما يقسم قال رب الكعبة نعم الله نقف أقل هذا صح نعم الشاهي سهل لكن أقدم من غير الشاهي الشاهي ما شيء يسير صبر الشاهي ما له قيمة لكن كان معطي هدية يعطونا هدية ولا يقول وش تعطيني ولا أروح لغيرك تسير هو يتفق بعض شيء فيقول أنا بأخذ عندك الآن مناقصات إذا أعطيتني كذا ولا أخذ غيري هذا غلو فيعطيه شيء لأنه غير حاجة عشان تكون مشتراتين عنده أو ما أقصر عنده أما مسألة الشاهي وقال هذا ما أمر شيء يسير هذا مبذول كل عده ما على قيمة من جاء الشاهي وجاء الكهوة ها ما على قيمة كل المهم يبي أموال ما يكفيهم هذا يعطي هناك شاهي هو يريد أموال يبي أموال يأخذها مسألة الشاهي وقال ما الله ما نحار ما على قيمة نعم لكن الكلام في الأموال يأخذها نعم لا تعطي هذه عادية هذه تجعله يميل قلبه إليك ويختارك من غيرك لا تعطي شيء ها ما رح تعطيه دقيت على روح تعطيه ما أعطيه إلا لأجل العمالة لو ما جاء باسم العامل ما أعطيته شيء فهذا جلس في ذلك أبي أمه ما أنت أعطيته باسم إيش أنت عارف عشان تعطيه لو ما تعرف تروح تقع عليه روح تعطيه أعطيته من أجل العمالة ما نعم لا يعرف ما يجوز لا من أرضاه ولا من غيره كله غلول هذا وهو عليه أن يردها ولا يعطيها في بيت المال هو إما أن يردها وإما أن يجهز في المال والذي يعطيه حرام عليه ما يجوز يعطيه يعني هذا إيش نعم ها إيمان الرسول نعم يعني هو رب الكعبة والله ولا يسلم نعم كل هذا يجوز الثالثة تقول رب الكعبة والله وبالله وتالله والذي يحسب يده لا ومقلب القلوب كله هذا قصد بالله نعم يقصد أبعى السفيرة نعم وهذا الفائدة من ذكر المؤلف أنه اختيار عليه الصلاة والسلام نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا الحديث فيه أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه وفي لفظ فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحملهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل يعني نصف رجل نصف إنسان. ويوم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي لفظ لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لم يقل إن شاء الله لحكمة أرادها الله بحكمة أراد الله لأن الله قدر أنها لا تحمل إلا امرأة واحدة فلم يقول إن شاء الله إن شاء الله أن يقولها فلم يقولها حتى ينفذ القدر حتى ما ينفذ ما قدر الله قدر أن لا تحمل إلا امرأة واحدة. وفي حديث من القواعد مشروعية تعليق الأمر بمشيئة الله. وفيه اهتمام سليمان عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله عنايته واهتمامه بالجهاد في سبيل الله يريد أن يطوف على 90 امرأة كلهم كل واحدة الفارس يجاهد في سبيل الله لا من أجل المتعة وإنما من أجل عز الإسلام ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله مشروع في الأمم السابقة وفيه التوسعة في النساء في شريعة التوراة لأن سليمان وداود عليه السلام ممن كلفوا بالعمل بالتوراة التوراة التي أنزلها الله على موسى الكتاب العظيم وهو كثيرا ما يقرنه الله بالقرآن كما في سورة القصص قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قال الله ولم يكفر بما أوتي موسى من قبل وقالوا سحران تماحرا القرآن والتوراة وقالوا إن بكل كافرون صلى الله العافية. فالتوراة أنزلها الله على موسى ثم كلف الله جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى أن يعملوا بالتوراة حتى بعث الله عيسى عليه السلام فأنزل الله عليه الإنجيل فكان فيه تخفيف لبعض الأحكام العمل بالتوراة كان فيه تخفيف لبعض الأحكام كما قال الله تعالى عن عيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فسليمان وداود عليه الصلاة والسلام ممن كلفوا بالعمل بالتوراة كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للنبي هذا فيه التوسعة في النساء في شريعة التوراة. وفي هذا الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده 90 امرأة. وفي حديث آخر أن داود عليه الصلاة والسلام عنده 100 امرأة ثم قصر الله عليها هذه الأمة على في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على 4 حرائر وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة 9 نسوة. وفيه تعنت اليهود والنصارى هم يعيبون على المسلمين الآن تعدد الزوجات ولا ينظروا إلى التوراة ومن شريعة التوراة. داود له 100 امرأة وسليمان 100 امرأة ومع ذلك يعيبون على المسلمين التعدد ويطعنون. هذا يدل على طغيانهم وعنادهم وعتوهم ما نظروا بعين العدل. والشاهد من الحديث يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويم الذي يسمى محمد بيده هذا هو الشاهد الحديث ساقه المؤلف من أجل بيان كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا يقول ويم الذي يسمى بيده وكانت من أحيانا داوى مقلب القلوب وأحيانا والله وهو الذي يسمى بيده هذه يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه قال ويم الذي يسمى محمد بيده ويم سبق أنها أيم جمع يمين حديثة النوم تخفيفة. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده.
السرقة في السين والراء قطعة قطعة وخرقة من حرير. أهدي النبي قطعة سرقة من حرير يعني قطعة وخرقة من حرير. فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. هذا فيه منقبة لسعد معاذ رضي الله عنه وشارة له بالجنة. منقبة لسعد لأنه شارة له بالجنة وأن له مناديل في الجنة فشارة له بالجنة ومنقبة. وسعد معاذ هو الذي اهتز له عرش الرحمن، هو الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي اهتز عرش الرحمن لموت سعد معاذ. مناقب كثيرة رضي الله عنه. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يفسي بيده، هذه يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول والذي يفسي بيده.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بنت ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل أخبائك أو خبائك. شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف.
نعم. وهذا الحديث فيه قصة هند بنت عتبة بن ربيعة وهي زوجة أبي سفيان قائد الجيوش. عتبة زوجته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء أو خباء أحب إلي من أن يدل من أهل خبائك أخبائك أو خبائك. ثم أصبح اليوم أهل ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. وكانت هند وزوجها كان شديدا العداوة في النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، حتى إنها هند هي لما استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه وأخذت من كبده ولكته فمها من شدة العداوة. ثم هداها الله الإسلام وقل من أهل أخباء أو خباء. خباء يعني الخيمة التي ينصبها الناس والمراد البيت. المراد البيت تبين حالتها في الكفر وحالتها في الإسلام. تقول حالتها في الكفر كانت شديدة العداوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول ما على ظهر الأرض أحد أبغض إلي منك يا محمد، ما في أبغض أهل البيت من بيتك يا محمد. كنت أتمنى أنهم يذلوا، ما كان مما على الأرض أحب إلي من أن يذلوا من أهل سبعي. تتمنى أن بيت النبي يكون أذل للناس لما كانت في الكفر. فلما هدها الله الإسلام قالت إن أهل بيت أعز الناس إلي. ما أصبح اليوم ثم أصبح اليوم أهل خباء ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي من أعز من أهل سبعي. كانت في الكفر تحب أن يكون بيت النبي أذل للبيوت. فلما هدها الله الإسلام كانت تحب أن يعز أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعز أهل الأرض. تتمنى تقول أعز أهل الأرض. هذه حالها في الكفر وهذه حالها في الإسلام. بعد الإسلام تغيرت الحال، والله تعالى هو الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى. والإسلام ينقل الإنسان ويحوله من حالة إلى حالة، ينقله من الموت إلى الحياة. فالكفر موت والإسلام حياة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثل وفي ظلمات. كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها، بحيث بلغت العداء حتى تتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذل للناس. ثم لما هداها الإسلام فتتمنى أن يكون النبي أعز الناس. ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني ممسك بخيل يمسك المال، رجل مسيك، وفي لفظ رجل شحيح. قالت هل علي حرج أن نطعم من الذي له؟ واللفظ الآخر قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني لا يكفيني وبنية، يعني علم النفقة. فهل علي حرج أن نطعم من الذي له؟ واللفظ الآخر فهل علي أن أخذ ماله بغير علمه؟ قال لا إلا بالمعروف. فالله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حديث له روايات. لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك يعني يمسك المال ويدخل بالنفقة الواجبة وهو قائد الحروب, فهل علي حرج أن أطعم من الذي له يعني ماله؟ وفي لفظ من الذي له عيالنا قال لا إلا بمعروف. وفي لفظ آخر إن رجل أبا سفيان رجل صحيح لا يعطي ما يعطي من الكيل وبنية, فهل علي من حرج أن أخذ فهل علي حرج أن أخذ من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأخذ العلماء من هذا حكم, وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يكمل نفقتها, إذا كان زوج شحيح بخيل ما يعطيها ما يكفيها لا أن تأخذ من ماله ما يكفيها, لكن الرسول قال إلا بالمعروف يعني ما تأخذ ما يكفيها بالنفقة المعتادة بالمعروف, لا تأخذ زيادة عن الحاجة أو تسرف يكون من جزء ما ينفق أمثالها. ففيه من الفوائد جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكمل نفقتها إذا كان يعطيها النفقة, وقيدها من قال بالمعروف يعني بالمعروف شرعا ما تعرف عليه الناس من أمثالها وفي بلدها وفي مكانها, والنفقة تختلف اختلاف الفقراء له نفقة والأغنياء له نفقة. وبحث العلماء في هذه المسألة مسألة الظفر إذا ظفر الإنسان بماله عند شخص منعه حقه فهل يأخذ من غير علمه أو لا يأخذ؟ سمع عند أهل العلم مسألة الظفر, والأصل في هذه المسألة هل إذا كان لك دين على شخص أو لك مال على شخص ومنعك حقك ثم استطعت أن تأخذ مقدار حقك هل تأخذ من غير علمه أو لا تأخذ؟ من العلماء قال لك لا تأخذ هذا حقك. شخص تطلبها مثلا 10,000 ثم استطعت أن تأخذ 10,000 من غير علمه ومنعت حقك تأخذ, القول الأول لك أن تأخذ, القول الثاني المنع, القول الأول الجواز, والقول الثاني المنع, والقول الثالث التخصيص, وهو إن كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس أن تأخذ, وإن كان سبب الحق خفيا فلا. مثل قصة سبب الحق ظاهر كان زوجة والزوجة نفقتها واضحة, إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ, مثل الزوجة تأخذ ما جزمه, مثل الضيف الضيف إذا استضاف شخصا ثم منع حقه له أن يأخذ, كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن يستضيف قوما فيمنعوننا حقنا, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استضفتم قوما فمنعوكم حقهم فخذوا منهم حق الضيف, هذا السبب ظاهر حق الضيف السام. أما إذا كان السبب خفي فلا يأخذ لأنه قد يتهم بالسرقة ولو اطلع عليه بعد ذلك قد تقطع يده ويتهم ويريد نفسه موارد موارد التهم. في أقوال ثلاثة, قيل يجوز مطلقة وقيل يجوز مطلقة وقيل يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا كما في قصة الثنت, وهذا أعدل الأقوال, إذا كان سبب الحق ظاهر كالضيف والزوجة لا تأخذ غيره, أما إذا كان سبب الحق مو ظاهر خفي بحيث لو اطلع عليه التهم وسجن أو قطعت يده وتبر سارق فلا يأخذ. وفيما الفوائد جواز الكلام في غيبة الخصم عند طلب الحق وعند الاستفتاء, وأن هذا لا يعد من الغيبة بل هو مستثنى في جواز الكلام في غيبة الخصم عند طلب الحق وعند الاستفتاء, وأن هذا لا يعد من الغيبة, لأن هند قال توصل إن أبا سفيان رجل مسيء رجل شحيح هذه غيبة لكنها مستثنى لأنها مضطرة إلى هذا حتى تسأل حتى تصل إلى حقها فهي مضطرة إلى أن تتكلم فيه, ويكون هذا عند الحاكم عند القاضي ما يكون بين الناس, يعني سأل الحق ويتكلم عند الناس فلان كذا فلان ظلمني فلان كذا هذا يكون عند القاضي. ومن ذلك الحديث قول النبي لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, لي الواجد يعني امتناع صاحب الحق من أداء الحق ظلم يحل عرضه وعقوبته, عرضه يعني الكلام في عرضه يقول عند القاضي ظلمني لم يعطني حقي, وعقوبة حبسه للحاكم أن يحبسه وأن يجلده حتى يؤدي الحق الذي عليه, لي الواجد يعني امتناع صاحب الحق من أداء الحق الذي عليه ظلم يحل عرضه عند القاضي وعقوبته, لكن لا يتكلم عند الناس يقول كذا لما يفيد هذا لما يفيد إلا إذا كان هناك واحد يعني يغلب على ظنه ينصحه ويخبره فلما أعطاني حقي ولا كذا لعلك تنصحه لعله يقبل هذا لا بأس, لكن أما يتكلم أمام الناس ما يفيده. وفيهم من الفوائد كما سبق جواز أخذ الزوجة من زوجها ما يكفيها ولدها من معروف من غير علمه إذا كان بخيلا, والشاهد من الحديث أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي يسمى محمد بيده, قال صلى أيضا والذي يسمى محمد بيده, الشاهد أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي يسمى محمد بيده كان كثيرا ما يقسم بذلك. نعم نعم كذلك العالم سيده والابن من أم أبيه والمخدوم والمخدوم من خادمة، هذا سبب الحق واحد، لكن يأخذ بالمعروف، يأخذ بالمعروف النفقة المعتادة، نفقة ثالثة لا يزيد. نعم بعينها، نعم له أن يأخذها، له أن يأخذها إذا كسب الحق على التفصيل السابق. وإلا أبو سهل. نعم هي قالت لا يعطيني ما يكفي، ما تقيدت هذا بالنسبة لها خاصة. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.
نعم. قال حديث عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله مضيف ظهره يعني مسجد ظهره إلى قبة من أدم من جلد قال لأصحابه أترضى أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. وفي الأخر قال فكبرنا في مشروع التكبير عند رؤية ما يتعجب منه. قال أفلا تكون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فكبرنا. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فكبرنا في مشروعية التكبير عند رؤية ما يتعجب منه. واللفظ الاخر النبي كان يسبح اذا راى ما يتعجب منه يسبح او يكبر ولا يفعل ما يفعله الناس من التصفيق. طبعا الناس الان يصفقون اذا عجبهم شيء، هذا غلط على تقريب الكفار وللنساء. التصفيق من خصائص، انما التصفيق للنساء في الصلاه اذا اصاب حصل الامام شيء فانه يسبح الرجل سبحان الله والمراه تصفق، انما التصفيق للنساء بباطن ظهرها على ظهر الفاكر بباطن كفها على ظهر الاخرى. وأخبر الله تعالى أن من صفة المشركين التصفيق، وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق، مكاء الصفير والتصفيق التصفيق. فيشرع التكبير إذا رأى إسلام ما يفعله يقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. وفي فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة هذا الحديث دل على أن هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال فلا تكون تفضل هذه الجنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. وجاء في غير الصحيحين وثابت أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة، أن أهل الجنة 120 صفا، وأن هذه الأمة 80 صفا، فتكون هذه الجنة ثلث أهل الجنة. هذا قول عظيم. هذه الأمة ثلث أهل الجنة، والثلث الباقي للأمم الباقية. ثلث أهل الجنة، ثلث الجنة لهذه الأمة، وثلث الباقي للأمم الأخرى. والشاهد من الحديث قوله فوالذي نفس محمد بيده قسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنا لتعدن ثلث القرآن.
هذا الحديث في فضل هذه السورة قل هو الله أحد، وأن تعدن ثلث القرآن لأن صفة الرحمن، وبيان أن تعدن ثلث القرآن أن القرآن إما قصص أو أحكام أو ما يتعلق بالعقيدة والصفات، وهذا قل هو الله يتعلق بالعقيدة والصفات هي صفة الرب، فيتعدن ثلث القرآن. في اللفظ الآخر وفي حديث آخر أن رجلا أمره النبي على سرية فكان يصلي بأصحابه ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فقال له أصحابه تقرأ سورة تقرأ قل هو الله أحد لماذا تكفي يكفي سورة؟ فقال إن شئتم نصلي بكم ما لا أستدل على ما عليك وإلا انظروا غيري، وكانوا يرون أنه أفضلهم. فلما قدموا على النبي أخبروه فقال أسأله لأي شيء يفضل ذلك؟ فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخلك الجنة. السورة العظيمة تخلصت بصفة الرب التوحيد قل هو الله أحد متوحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومستحق للعبادة، الله الصمد الذي لا جوف له والذي تصل إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد ليس له أصل ولا فرع لا ولد ولا والد، فهو واجب الوجود لله سبحانه ولم يكن له كفر ليس له مثيل. جاء في سبب النزول أن الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال يا محمد انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يريد ولا يولد ولا يكون له كفوا أحد. الشاهد من الحديث قوله والذي نفسي بيده هذه قسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. هل يقال أن قوله يرددها يعني كان في الصلاة
إيه الصلاة
يعني لا بأس بتكرار السورة أكثر مرة؟
لا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في كما في سنة أبي داود قرأ في صلاة الفجر ركعة الأولى الفاتحة وسورة الزلزلة ثم قرأ في الثانية سورة الزلزلة نفسها. نعم.
حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم.
نعم. الحديث هي الأمر بإتمام الركوع والسجود. إنه لا يسمى يتم الركوع والسجود. بعض الناس لا يتم الركوع والسجود. فتغلب عليه العجلة. ينقض صلاة نقل الغراب. وإذا قيل كيف يا فلان لماذا لا تطمئن؟ استدل بحديث أفتان أنت يا معاذ إن صلى بالنفس فليخفف. هذا غلط وجهل. نصوصه من بعضها إلى بعض. حديث أفتان أنت يا معاذ معاذ قرأ البقرة كاملة. قرأ البقرة قال لهم لا. أفتان أنت يا معاذ. وكان الأنصاري يعمل في مزرعته طول النهار ولم يستطع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالنفس فليخفف كانت صلاته إتمام. كان يحصل له في التسبيحات الركوع والسجود 10 تسبيحات مع التدبر. وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجود وقف فجلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا صلاة هذا فعله هذا قوله لا يتناقض. التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة. ولهذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ما زائدة هنا بعد إذا التأكيد التقدير إذا ركعتم وإذا سجدتم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. وهذا قوله إني لأراكم من بعد ظهري هذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام. كونه يرى المصلين من وراء ظهره هذه خصوصية يرى المصلين من وراء ظهره وهذا في الصلاة خاصة. أما في غير الصلاة فلا يراه. فثبت أن أبا ذر رضي الله عنه كان يمشي في ظل القمر فالتفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أبو ذر. فدل على أنه لا يراه. كان يراه ما قال من هذا. هذا الخصوصية في الصلاة. والشاهد من الحديث قوله فهو الذي يفسي بيده أن هذه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الذي يفسي بيده والله ويوم الله. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي قال ثلاث مرار.
نعم. والخطاب لأحب الناس إلي الخطاب للأنصار وهذه المرأة وأولادها من الأنصار فهي السبب في هذه المقالة. فالأنصار أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا في هذا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها لأن هذا في الأفراد. وكذلك أسامة أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الأفراد. وهذا حديث القبائل في القبائل الأنصار أحب القبائل إليه وأحب الأفراد إليه أبو بكر من الرجال وعائشة من النساء وكذلك أسامة فلا منافاة بين الحديثين. فهذا الحديث هذا محمول على أن حب الناس إليه من القبائل حب القبائل إليه الأصغر ولا ينافي أن يكون أفراد حب لأبي بكر وعائشة. والشاهد هو يقول والذي ينص بيده والذي ينص بيده أن هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بالآباء. وكان الحلف بغير الله كان جائزا أولا أول الهجرة كان الحلف بالآباء بغير الله جائز ثم نهي عن ذلك واستقرت الشريعة النهي عن الحلف بغير الله. ولهذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يسير في ركبه ليحلف بأبيه قبل النهي هذا قول النهي فجاء النهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فامتثل عمر رضي الله عنه وكان يحلف قبل أن نهيها وقول هذا إن الله ينهاك ودل على تحريم الحلف الأباء وكذلك غير الأباء الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك هو الشرك الأصغر. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علما تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر.
نعم هذا الحديث كسابق فيه النهي عن الحلف بالآباء وفي فضيلة عمر رضي الله عنه في امتثاله حيث قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا آثرا يعني حاكما غيري بعد ما نهان النبي صلى الله عليه وسلم لم أحلف لا ذاكرا ولا آثرا غيري حتى النقل عن غيره ما ينقل لا آثرا حاكما ذاكرا يعني أبتدع بالحلف بغير الله أو أنقل عن غيري. ففي فضيلة عمر رضي الله عنه في سرعة امتثاله الشريعة وبعدها عن المحرم قول أثارة العلم يأثر علما المؤلف رحمه الله يبين الكلمة تصريف الكلمة أو أثارة من العلم يعني يأتون بكتاب من هذا أو أثارة من العلم يعني نقل عن غيركم من الأمم السابقة يأثر علما ينقله عن الأمم السابقة يأتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم يأتون بكتاب من قبل هذا من قبل القرآن أو نقل عن أهل العلم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم.
نعم كسابق. نعم في النهي عن حلف الآباء.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بن الحارث قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإيقاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله فقال قم فلأحدثنك عن ذلك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أشعرين أستحمله وقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غرد الذراء فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم سبق هذا الحديث هذا في الباب السابق وفي هذه القصة أن يقول أن أنزل الحي من جرم وبأسر ود وإخاء ثم حصل القصة عند أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل أنه قرب إليه طعام فيه لحم دجاج فامتنع رجل امتنع من أكل الدجاج عند أبي موسى لما قرب الطعام تقدم أبو موسى ومعه يأكلون وهذا الطعام فيه لحم الدجاج فامتنع رجل من بني تيم الله أحمر كان من الوالي فدعاه أبو موسى إلى الطعام كل فقال لا إني رأيت الدجاج يأكل شيئا فقدرته شو يأكل شيء غير مناسب أنا قدرته فما أكل الطعام الذي فيه دجاج فحلفت أن لا أكله يعني هذا الرجل أنا حلف ما أكل لحم الدجاج لأني رأيته يأكل شيء يعني إما غير مناسب فلذلك أنا لا أكل لحم الدجاج حلف أني لا أكل. ماذا قال له موسى؟ فقال له موسى قم فلأحدثنك عن ذلك قل عندي حديث الآن أحدثك عن هذا الأمر. إني أتيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين قبيلة أبو موسى الأشعري نستحمله يعني نطلب منه أن يحملنا نطلب منه إبل يحمل على الجهاد في سبيل الله يريدون الجهاد. قال رسول الله نريد الجهاد لكن ما عندنا إبل أعطنا إبل حملنا عليها نجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء حلف قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم أحلف أني لا أحمل الله ما أعطيك شيء ما عندي شيء ما عندي شيء من الإبل قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم أتي النبي جاءه إبل فأتي رسول الله بنهب إبل غنيمة غنم المسلم غنيمة وغنم إبل سميت نهب ينهبوا بحق نهبوا من المشركين لأن مال المشركين حلال الجهاد في سبيل الله. فلما جاءه الإبل تذكر طلب أبي موسى قال فسأل عنه فقال أين النفر الأشعريون الذين سألون أحملهم فجاءوا إبل. قال أبو موسى فأمرنا بخمس لود غر الذراع أعطاه خمس من الإبل لود خمس من الإبل غر الذراع فياض الأسنمة الذراع الأسنمة أعطاه خمس من الإبل وحلف أنه ما يعطيه في الأول. قال فلما انطلقنا وأخذ الإبل قال بعضهم لبعض قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نبيه أبدا. قال بعضهم كيف الآن أنتم ما تذكرون أن الرسول حلف لا يحملنا ثم حملنا يمكن الرسول نسي يمينه لا بد أن نذكره يمينه وإلا لا نفلح. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف ما يحملنا ثم يحملنا ونسكت لا بد أن نذهب نذكر الرسول تغفلنا رسول الله يمينه والله لا نفلح أبدا. قال فرجعنا إليه فقلنا له يعني قلنا يا رسول الله حلفت ما تحمل ثم حملتنا كيف حلفت يمينه ماذا قال لهم. فقال له إن فقلنا له إن أتناك لتحملنا فحلفت ألا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم الله هو الذي يسر. أما اليمين اليمين كفر عن يميني والحمد لله. قالوا والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيه أن الإنسان لا يلج في يمينه إذا حلف على يمين ثم رأى الخير في عدم الاستمرار في اليمين لا يلج في يمينه فليكفر عن اليمين ويفعل خير اليمين ما تمنع من فعل خير. بعض الناس يلج في يمينه يقول يا فلان كلم فلان زر جاره قريب قال لا أنا على حلف ما أكلم فلان ولا أكل طعامه ولا أدخل بيته. اليمين ما تمنع من فعل خير كفر عن يمينك الحمد لله وكونك تستمر في يمينك الآن ولا تفعل خير هذا أشد إثما من كونك تكفر عن يمينك. كما قال النبي في الحديث الآخر والله لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطيه الكفارة. هذا أشد إثم كونك تكفر عن يمينك تفعل خير هذا أحسن تكفر عن يمينك وكل طعام جارك أو قريبك ولا يكون بينكم مثلا قطيعة. الإنسان يتشوف إلى الصلة والتقارب وسلامة الصدور والتعاون على البر والتقوى. إذا حلفت كما تأكل طعام ولا تأكل صار ذلك منه كلام وتغيرت القلوب وجفع كفر عن يمينك والحمد لله. هذا معنى قوله ولكن والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني تحللتها بالكفارة وسواء قدمت الكفارة أو أخرتها. هنا فيه أنه يفعل ما حلف على فعله وتركه ثم يكفر وفي اللفظ الآخر إلا تحللتها وآتيت الذي هو خير. جاء هذا وهذا في الحديث يجوز أن تقدم الكفارة قبل أن تفعل ما حلفت على تركه أو فعله ويجوز أن تفعل ما حلفت على تركه ثم تكفر كما في هذا الحديث. والحديث وإن لم يكن فيه حلف الآباء إلا أن الباب باب لا تحلفوا بآبائكم وهذا ما في حلف الآباء لكن هو الساقة من أجل أن المسلم ينظر فيما حلف عليه فإن رأى غير خيرا منه فإنه لا يلج في يمينه بل يكفر وإن رأى الاستمرار فيه وأن الأصلح الاستمرار فيه استمر على يمينه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وذلك أن الحلف باللات والعزى شرك، فكان يكون معتادا مثلا، ومثله إذا كان يعتاد الحلف بالنبي أو بحياتك أو بلحيتك أو بشرفك، فإنه يقول لا إله إلا الله لأنه توحيد، فتكون مكفرة له. والأمر أصل الأمر الوجوب، قال فمن حلف فقال الحلف بالله فليقل، هذا أمر أصل الأمر الوجوب. لذلك لأن قول لا إله إلا الله كفارة للشرك، والصدقة كفارة لطلب القمار. فإذا قال واللات والعزى فعليه التوبة، وعليه أن يكفر بقول لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله ظاهر الحديث الوجوب، وهل تجب عليه الكفارة؟ هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ ظاهر الحديث ليس فيه إجابة الكفارة، جمهور العلماء على أنه ليس عليه كفارة، ولا تعقد يمين، لا تعقد يمين وليس عليه كفارة، عليه نستغفر الله ولا كفارة عليه، ويقول لا إله إلا الله، وظاهر الحديث وجوب قولها، لكن الجمهور على أنها مستحبة، قال الحافظ عن الجمهور استحباب قول لا إله إلا الله، ولكن ظاهر الحديث الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولا تجب عليه كفارة لأن ليس التمين ولا تنعقد. فذهب الحنفية لأن تجب عليه الكفارة، لهذا نقل حافظ عن الجمهور قال الجمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرها من الأصنام، أو قال يفعل كذا فيسب إلى نفسه فهو يهودي أو نصراني أو بلي من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنعقد يمينه، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه، ويستحب أن يقول لا إله إلا الله. وعلى الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بإجابة الكفارة على المظاهر، مع أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الله تعالى، يعني قياس على المظاهر. المظاهر الآن تكلم بكلام منكر ويقول، ومع ذلك وجبت عليه الكفارة، فقاس الحنفية عليه إذا حلف بغير الله فإنه يكفر. وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف بالله أن من حلف بالله وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالصدقة. وقال البغوي في شرح السنة تبع الخطابي في هذا الحديث: دليل على أنه لا كفار على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يجر عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقوله ولا بالطواغيت، الطواغيت جاء هذا في حيثار شاهد أنه جاء في صحيح مسلم، في حيث خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن السلام والرفعاء: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. وفي رواية المسلم وابن ماجه: بالطواغي، وهي جمع طاغية، والمراد الصنم. ومن الحديث الآخر: طاغية دوس أي صنمهم، سمي باسم المصدر لطغيان الكفارة بعبادته لكونه السبب في طغيانهم. وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى، ومن قوله تعالى: إنا لما طغى الماء. وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت. المقصود أن الحلف بالله والعزى والطواغيت لا يجوز ومحرم، هو شرك الحلف بغير الله يتبرع أشرك، ولا يلزمه كفارة على الصحيح، لكن عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقول لا إله إلا الله تكفرها، لأن لا إله إلا الله توحيد، والحلف بغير الله شرك، والتوحيد يكفر الشرك. وكذلك من طلب اللعب بالقمار فتعامل العاب القمار هنا عليه أن يتصدق، ليس له التوبة والاستغفار وعليه أن يتصدق، فالصدقة تكفر طلب اللعب بالقمار، كما أن كلمة التوحيد تكفر الحلف بغير الله، ولا يلزم كفارة على الصحيح، والأحناف يجبون الكفارة قياسا على الظهار. نعم.
باب من حلف على شيء وإن لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم. وهذا حديث فيه أن
فلوس الذهب كان مباحا في أول الإسلام, وأن التحكم بالذهب جائز في أول الإسلام, ولهذا لبس النبي الذهب خاتم الذهب, ولبس الصحابة خاتم الذهب, فكان عليه الصلاة والسلام يلبس خاتم من ذهب صنع له, وكان يجعل فصة في باطن الكفة, يعني الفص سواء جعل في الظاهر أو في الباطن, في هذا واسع, كان يجعل فصة في باطن الكفة, فصنع الناس خواتيمهم من ذهب أسرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النهي, ثم جاء النهي عن الذهب, جلس النبي صلى الله عليه وسلم منبر فنزعه, جاءه الوحي وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من خاتم فرمى به, فنزع الناس خواتيمهم ورموا به, النهي جاء النهي, ثم قال والله لا ألبسه أبدا, فلبذ الناس خواتيمهم يعني طرحوها في سرعة انتكال الصحابة رضوان الله عليهم, فكان أول لبس خاتم الذهب قبل أن يكون ممنوعا, فصنع الناس خواتيم الذهب ثم لبذه النبي صلى الله عليه وسلم فلبذه الناس, فلبذ الناس خواتيمهم بعد التحريم, والشاهد قال والله لا ألبسه أبدا, حلف على شيء وإلا محلف, ما حلف لكن للتأكيد, للتأكيد للحلف وإلا محلف, يقول والله لا ألبسه أبدا, ما حلف أحد لكن الخلف التأكيد, وهذا هو الشاهد الترجمة. وحدث في غصة التختم بالذهب, وأن التختم بالذهب منسوخ, كان جائز أولا ثم نسخ, وقال ابن منير مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم, يعني على حد التأويلات, لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهي, يعني إذا حلف في بعض الأحيان لتأكيد المقام بدون أن يحلف ما يعتبر هذا من عدم حفظ اليمين, قل احفظوا أيمانكم, يعني احفظوا عن كثرة الحلف ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم, ولا يكون هذا جعل عرضة ليمينه, لأن هذا له قصد التأكيد, ولهذا قال فأشار إلى أن النهي يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم الذهب. ابن منير يقول أن المقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن يجمع بين هذه الآية وبين آية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم, احفظوا أيمانكم احفظوها عن كثرة الحلف, وقيل احفظوها عن عدم التكفير, فيستثنى من هذا ما إذا كان الحلف له قصد صحيح كالتأكيد, فإذا كان القصد صحيح كالتأكيد فلا يكون داخلا في النهي لا تجعلوا عرضة لأيمانكم, ولكن هذا من عدم حفظ اليمين الذي يكثر من الحلف ويتساهل دون قصد صحيح هذا ينهى, ولا تجعل عرضة لأيمانكم ليس له قصد صحيح لا يبالي, مثل ما جاء في الحديث ثلاث لا يكلم الله لا يكلم الله ولا زكيهم وكلهم على ما جعل منهم, رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه, تجد بعض الناس دائم يحلف والله ما اشتريت السعر كذا, والله ما دخلت عليه كذا, والله ما سامع أحد بهذا, والله ما بعت على أحد بكذا, يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه. والحديث الآخر ثلاث لا يكلم الله ذكر من المنفق وسلعته بالحلف الكاذب, منفق عن المروج ثلاث لا يكلم الله ولا زكيهم ولا المنفق وسلعته بالحلف الكاذب, والمنان بما أعطى والمسلم إزارة, فلينفق سلعة يدرجها ويمشيها بالحلف, والله ما اشتريت إلا بكذا, والله ما دخلها إلا بكذا, والله ما بعت إلا بكذا, هذا الدقاء هذا هو المنهي, منهي عن لا تجعلوا عرضة لأيمانكم, ومأمور بحفظ اليمين واحفظوا أيمانكم, أما الذي يحلف بتأكيد التأكيد فهذا له قصد صحيح فلا يدخل في هذا, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أبس أبدا, له قصد صحيح يبين أنه عليه السلام بعد أن نهي عنه لا يرتكب المنهي. نعم.